الحمد لله أعطى كل شيء خلقه ثم هدى، يجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى. نحمده ونستعينه ونستغفره ونثني عليه ونشكره ونؤمن به ونتوكل عليه ولا نكفره، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الحمد في الآخرة والأولى، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه وخليله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى صحبه وآله ومن تبعهم بإحسان. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله، واعلموا أن هذه الحياة متاع قليل وأنها ظل زائل، فلا تعدن نفسك من أهلها، وتزود منها لغيرها، وخذ من صحتك لسقمك، ومن شبابك لهرمك، ومن حياتك لموتك. فمن اتقى الله وقاه وكفاه وآواه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم، والله ذو الفضل العظيم. واعلموا رحمكم الله أن المسلمين أمة واحدة تجمعهم رابطة الأخوة في الدين، فيسعى بذمتهم أدناهم وهم يد على من سواهم، يفرحهم ما يكون فيه عزهم وجمع كلمتهم، ويسوءهم ما فيه سبب هوانهم وتفريق صفهم وإفساد تجمعهم. ولا تسقط حقوق أحد منهم بمعصيته ولا بمخالفته ما لم تكن هذه المعصية موجبة لعقوبة جاءت الشريعة الغراء بإيجابها عليه وإيقاعها به زجرا له عن الوقوع في مثل ذلك، وردعا لغيره عن اقتراف مثل جريرته، فيقام عليه هذا الحد الشرعي دون أن تهدر حقوقه الأخرى ودون أن تهان كرامته. في صحيح البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أتي النبي صلى الله عليه وآله وسلم برجل قد شرب، يعني الخمر، فقال عليه الصلاة والسلام: اضربوه. قال أبو هريرة: فمن الضارب بيده، والضارب بنعله، والضارب بثوبه. قال: فلما انصرف قال بعض القوم: أخزاك الله. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لا تقولوا هكذا، لا تعينوا عليه الشيطان. إن معصية هذا الرجل بشرب الخمر أوجبت إقامة الحد عليه، ومع ذلك نهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن الزيادة على ذلك بكلام أو فعل يكون فيه إعانة للشيطان عليه، بحيث يستفرد به الشيطان ويزين له فعل المعصية ويهون ارتكاب الحرام في عينه بعد أن رأى صدود قومه عنه وإهمالهم لنصحه ودعاءهم عليه. وإن من العقوبات التي استحدثت بسبب كثرة المعاصي وتنوعها واستهانة بعض الناس بحقوق إخوانهم السجن، وهو منع الجاني من الاختلاط بغيره ووضعه في مكان ينفرد به عن الناس، والمقصود به عقوبة الجاني بإيداعه غياهب السجن ومنعه من الاختلاط بأحبابه وأقربائه وعزله عن ذويه، لكي يكون ذلك رادعا له عن فعل معصيته مرة أخرى. وكذلك أيضا يقصد بالسجن كف يده عن فعل الشر وأداؤه للحقوق الممتنع منها. وكذلك أيها الإخوة، يقصد بالسجن استصلاح حاله وتقويم أفعاله وتهذيب أخلاقه وتنبيهه إلى الخطأ الذي وقع فيه والجناية التي ارتكبها في حق المجتمع، وقد جاء في السنة النبوية تغريب الزاني البكر الذي لم يحصن سنة كاملة، بحيث يبتعد عن أهله ووطنه وينفصل عن مجتمعه الذي ارتكب فيه تلك الفاحشة، لعله بذلك أن يراجع نفسه ويستصلح حاله ويجد صحبة أخرى تعينه على فعل الخير وتمنعه من إيقاع الشر. إن عقوبة السجن لا تستلزم إهدار كرامة السجين أو منعه من حقوقه الأخرى كزيارة أقاربه والتواصل مع زوجته وأولاده، أو أن يوضع في مكان لا يليق به، أو أن تكدس أعداد السجناء في أماكن صغيرة بحيث يصعب تحقيق أقل مبادئ الإنسانية وأهم عناصر السلامة في عنابرهم. ولقد جاءت سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم لتضرب أروع الأمثلة في التعامل مع الأسارى وهم كفار، حتى إن الله ذكر من صفات الأبرار أنهم يطعمون الأسارى لوجه الله، لا يريدون منهم جزاء ولا شكورا. وإن من حق السجين على المجتمع عدم تعييره بذلك بعد خروجه، فإن من الشر أن يحقر المسلم أخاه المسلم أو يعيره بذنب قد تاب منه، فإن التائب من الذنب كمن لا ذنب له. بل إن الشماتة قد توقع الشامت في مثل ما وقع للذي شمث منه. في سنن الترمذي عن واثلة بن الأسقع رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لا تظهر الشماتة بأخيك فيرحمه الله ويبتليك. ومن حقوق السجين عدم إضرار أهله بجنايته وقطع أرزاقهم بسبب عقوبته، مما قد يؤدي إلى فساد أهله وانحرافهم عن الصراط المستقيم، أو ضياع أولاده بسبب عدم وجود من يكفلهم ويحفظهم من الشر وأهله، فإنه لا تزر وازرة وزر أخرى. وإن الغالب على ذوي المساجين أنهم من الضعفاء من النساء والأطفال الذين أصبحوا أيتاما وآباؤهم أحياء. وإن واجب الأخوة في الدين يقتضي ملاحظة أسر المساجين والتعرف على حاجاتهم وعدم استغلال وضع عائلهم في السجن بابتزازهم أو تعريضهم لمواقف تهين كرامتهم وتسلب حقوقهم. ولا ينبغي لنا أن نستوحش من بيوت أناس عائلهم مسجون مهما كان ذنبه ومهما طالت محكوميته. وإن من حق السجين أن يحصل على محاكمة عادلة وأن يصدر في حقه الحكم المناسب لحاله، ولا يجوز إهماله بوضعه في السجن دون محاكمة عادلة وبلا سبب مقنع يوجب حبسه. وليتق الله تبارك وتعالى الذين ولاهم الله جل وعلا أمر هؤلاء، وليعلموا أن كل واحد منهم غدا موقوف بين يدي ربه جل وعلا، وأن حقوق العباد من أعظم ما يستوفى يوم المعاد. يقول الله جل وعلا: وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت. أقول ما تسمعون وأستغفر الله العلي العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين، فتوبوا إليه واستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن من حق السجين أن يسعى باستصلاح حاله وتعليمه ما ينفعه وتمكينه من مواصلة تعليمه وتهيئة الأجواء المناسبة له، وعدم الزيادة في عقوبته بمنعه مما يحتاجه، وأن يكون بعد خروجه قادرا على مواجهة أعباء الحياة والمشاركة فيما يكون فيه فيما يكون نافعا له ولمن حوله. وإن من المحزن أن يسجن أحد ظلما أو أن يهمل في السجن دون نظر في وضعه ومحاولة لإخراجه، وليعلم من ابتلي بالسجن ظلما أن هذا طريق قد سبقه إليه الأنبياء والأولياء والأئمة المصلحون. فهذا نبي الله جل وعلا يوسف مكث في السجن بضع سنين، وهذا إمام أهل السنة أحمد بن حنبل قد سجن كذلك، وكذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله سجن مرارا، بل لقد مات وهو في السجن. ومن الخطأ أيضا أن نعتقد أن كل مسجون فهو ظالم مستحق لعقوبة السجن، وأن ينظر إلى أهله بنظر الريبة والشكوك القاتلة. ومن الخطأ أيضا أن نظن به كذلك أنه مظلوم مطلقا، وأن من سجنه فهو ظالم له. إن الحكم على هذه الأمور يستلزم معرفة بواقع الحال واطلاع على تفاصيل الواقعة من الطرفين، ولا يجوز لأحد أن يحكم بمجرد سماعه من طرف آخر أو لتلقفه معلومة لا يدري مصدرها ولا من أين جاءت. إن الساجن والمسجون كل منهما يمكن أن يكون ظالما للآخر، ولا يجوز الحكم بمجرد الظن. ولهذا أمر الله تبارك وتعالى أن نجتنب كثيرا من الظن لأن بعضه إثم. واتقوا الله عباد الله، واحفظوا أسماعكم وأبصاركم وألسنتكم، فإن كل واحد منكم قد وكل به من يكتب كل ما تكلم به. واتقوا الله تبارك وتعالى أيضا في السعي بكل ما تستطيعون لأداء حقوق هؤلاء المساجين، إما بمنعهم مما فعلوه وتعليمهم ما يجب عليهم فعله أو منعهم من ذلك، أو السعي لدى أولئك الذين سجنوهم بغير حق أن يخرجوهم. فإن من سعى في كربة أخيه فرج الله جل وعلا عنه كربة من كرب يوم القيامة. ثم صلوا وسلموا بعد ذلك على أشرف الخلق، فاللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الأئمة الخلفاء الراشدين المهديين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم بمنك وكرمك ورحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، وانصر عبادك الموحدين. اللهم انصر المجاهدين في سبيلك، اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم. اللهم آلف بين قلوبهم واجمع على الحق كلمتهم، وأنزل السكينة عليهم وثبت أقدامهم. اللهم انصر المجاهدين في سبيلك، اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم. اللهم آلف بين قلوبهم واجمع على الحق كلمتهم، وولي عليهم خيارهم واكفهم شر شرارهم، إنك أنت السميع العليم. اللهم أنجي المستضعفين من المؤمنين، اللهم أنجي المستضعفين من المؤمنين، اللهم أنجهم من كيد عدوهم واحفظهم من بين أيديهم ومن خلفهم، يا سميع الدعاء إنك أنت الرحمن الرحيم. اللهم اسد وطأتك على عدوك وعدوهم، وأنزل عليهم بأسك ورزك وغضبك، إنك أنت القوي العزيز. اللهم أحينا مسلمين وتوفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين غير خزايا ولا مفتونين. اللهم وفق ولي أمرنا لما تحب وترضى، وخذ بناصيته إلى البر والتقوى. اللهم هيئ له بطانة صالحة تدله على الخير وتعينه عليه. اللهم قه بطانة السوء. اللهم ولي على المسلمين خيارهم واكفهم شر شرارهم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.